فقصدتها عوافي الطير والطير والسباع، والعوافي جمع عافية وهي التي تطلب أقواتها. ويقال بالذكريات. قال ابن الجوزي: اجتمع في العوافي شيئان، أحدهما أنها طالبة لأقواتها من قولك عفوت فلانا أعفوه فأنا عاف، والجمع فا أي أتيت أطلب معروفا، والثاني من العفاء وهو الموضع الخالي الذي لا أنس به، فإن الطير والوحش تقصده لأمنها على نفسه فيه. وقال النووي: المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة، ويؤيدهم قصة الراعيان فقد وقع عند مسلم بلغ ثم يحشر الراعيان، وفي البخاري أنهما آخر من يحشر. قلت: ويؤيدهم ما روى مالك عن ابن حماس بمهملتين وتخفيف عن عمه عن أبي هريرة رفعه: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الذئب فيعوي على بعض سوار المسجد أو على المنبر. قالوا: فلمن تكون ثمارها؟ قال: لعوافي الطير والسباع. أخرجه معن بن عيسى في الموطأ عن مالك ورواه جماعة من الثقات خارج الموطأ، ويشهد له أيضا ما روى أحمد والحاكم وغيرهما من حديث محجم ابن الأزرع الأسلمي. قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، ثم لقيني وأنا خارج من بعض طرق المدينة، فأخذ بيدي حتى أتينا أحدا، ثم أقبل على المدينة فقال: وإلى أمها قرية يوم يدعها أهلها كأين عما يكون. قلت: يا رسول الله، من يأكل ثمرها؟ قال: عافية الطير والسباع. وروى عمرو بن شدة بإسناد صحيح عن عوف بن مالك قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، ثم نظر إلينا فقال: أما والله ليدعنها أهلها مدللة 40 عاما بالعوافي. أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع. قلت: وهذا لم يقع قطعا. قال المهلك: في هذا الحديث أن المدينة تسكن إلى يوم القيامة، وإن خلت في بعض الأوقات لقصد الراعيين بغنمهما إلى المدينة.
عمر. هذا ما أظهر الله أعلم أنه في آخر الزمان، لأنه لم يقع هذا في مرة، فيحمل على أنه في آخر الزمان. ويبقى الإشكال في قول ستتركون، والجواب عنه من أحد وجهين: إما أن يقال أن الصواب يتركون كما هي رواية وحينئذ لا إشكال، أو يقال تتركون المراد الجنس، أي تتركون يا بني آدم، فيكون مرادنا ليس المخاطبين بعيان ولكن المراد الجنس. وسيقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن عاجلا وإن آجلا.
اللهم صل وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب فضائل المدينة في باب من رغب عن المدينة: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم. وتفتح الشام فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
هذا الحديث فيه آية من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث ذكر أن هذه الأقاليم الثلاثة تفتح اليمن والشام والعراق، وأن من أهل المدينة من يبصون أي ينصرفون عنها لأهليهم ويسكنون هذه البلاد. قال: والمدينة خير لهم لو كان يعلمون. وهذا في غير من ذهب إلى جهال أو نشر علم أو ما أشبه ذلك. فذهابه خير. ولهذا ذهب كبار الصحابة رضي الله عنهم إلى الشام ومصر والعراق واليمن من أجل نشر الدعوة الإسلامية. إذ لو بقوا في المدينة فمن يدعو الناس؟ لو بقوا في المدينة من يجاهد الناس؟ كلام على هذا.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله تطلق اليمن، قال ابن عبد الخفي وعبد البري وغيرهم: افتتحت اليمن في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وفي ايام ابي بكر، وافتتحت الشام بعدها والعراق بعدها. وفي هذا الحديث علم من اعلام النبوه، فقد وقع على وفق ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ترتيبه، ووقع تفرق الناس في البلاد لما فيها من السعه والرخاء، ولو صبروا على الاقامه بالمدينه لكان خيرا لهم. وفي هذا الحديث فضل المدينه على البلاد المذكوره، وهو امر مجمع عليه، وفيه دليل على ان بعض البقاع البقاع افضل من بعض. ولم يختلف العلماء في ان للمدينه فضلا على غيرها، وانما اختلفوا في الافضليه بينها وبين مكه. قوله يبسون بفتح اوله وضم الموحده وبكسرها من بس يبس، قال ابن عبد البر في روايه يحيى بن يحيى بكسر الموحده، وقيل ان ابن القاسم رواه بضمها. قال ابو عبيد: معناه يسوقون دوابهم، والبس سوق الابل، تقول بس بس عند السوق واراده السرعه. قال الداودي: معناه يزدرون دوابهم فيبسون ما يطؤونه من الارض من شده السيد فيصير غبارا. قال الله تعالى: وبست الجبال بسا، اي سالت سيلا، وقيل معناه سارت سيرا. وقال ابن القاسم: البس المبالغه في الفت، ومنه قيل للدقيق المصنوع بالدهن بسيس، وانكر ذلك النووي وقال انه ضعيف او باطل. قال ابن عبد البر: وقيل معنى يبسون يسألون عن البلاد ويستقرئون أخبارها ليسيروا إليها. قال: وهذا لا يكاد يعرفه أهل اللغة. وقيل معنى يزينون لأهلهم البلاد التي تفتح ويدعونهم إلى سكناها، فيتحملون بسبب ذلك من المدينة راحلين إليها. ويشهد لهذا حديث أبي هريرة عند مسلم: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وعلى هذا فالذين يتحملون غير الذين يبسون، كأن الذي حضر الفتح أعجبه حسن البلد ورخاؤه، فدعا قريبه إلى المجيء إليها بذلك، فيتحمل المدعو بأهله وأتباعه. قال ابن عبد البر: وروي يبسون بضم أوله وكسر ثانيه من الرباعي من أبس إبساسا، ومعناه المزينون لأهلهم البلد التي يقصدونها. وأصل الإبساس للتي تحلب حتى تدر اللبن، وهو أن يجري يده على وجهها وصفحة عنقها كأنهم يزينون لها ذلك ويحسنه. وإلى هذا ذهب ابن وهب، وقد رواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك: يبسون من الرباعي، وفسره بنحو ما ذكرنا. وأنكر الأول غاية الإنكار. وقال النووي: الصواب أن معناه الإخبار عمن خرج من المدينة متحملا بأهله باسا في سيره مسرعا إلى الرخاء والأمصار مفتتحا. قلت: ويؤيده رواية ابن خزيمة من طريق أبي معاوية عن هشام عن عروة في هذا الحديث بلفظ: تفتح الشام فيخرج الناس من المدينة إليها يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ويوضح ذلك ما روى أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليأتين على أهل المدينة زمان ينطلق الناس منها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء، ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وفي إسناده ابن لحيعة: ولا بأس به في المتابعات. وقد يوضح ما قلناه والله أعلم. وروى أحمد في أول حديث سفيان هذا قصة أخرجها من طريق بشر بن سعيد أنه سمع في مجلس الليثين يذكرون أن سفيان بن أبي زهير أخبرهم أن فرسه أعيت بالعقيق وهو في بعث بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إليه ليستحمله، فخرج معه يبتغي له بعيرا فلم يجده إلا عند أبي جهم بن حذيفة العدوي فسامه له فقال له أبو جهم لا أبيعكها يا رسول الله ولكن خذه فاحمل عليه ما شئت ثم خرج حتى إذا بلغ بئر إهاب قال يوشك البنيان أن يأتي هذا المكان ويوشك الشام أن تفتح فيأتيه رجال من أهل هذا البلد فيعجبهم ريحه ورخاءه والمدينة خير لهم الحديث قوله لو كانوا يعلمون أي بفضلها من الصلاة بالمسجد النبوي وثواب الإقامة فيها وغير ذلك ويحتمل أن يكون أن تكون لو بمعنى ليت فلا يحتاج إلى تقدير وعلى وجهين ففيه تجهيل لمن فارقها وآثر غيرها قالوا والمراد به الخارجون من المدينة رغبة عنها كارهين لها وأما من خرج لحاجة أو تجارة أو جهاد أو نحو ذلك فليس بداخل في معنى الحديث قال الطيبي الذي يقتضيه هذا المقام أي ينزل ما لا يعلمون منزلة لازم لتنتفي عنهم المعرفة بالكلية ولو ذهب مع ذلك إلى التمني لكان أبلغ لأن التمني طلب ما لا يمكن حصوله أي ليتهم كانوا من أهل العلم تغليظا وتشديدا وقال البيضاوي المعنى أنه يفتح اليمن فيعجب قوما بلادها وعيش أهلها فيحملهم ذلك على المهاجرة إليها بأنفسهم وأهليهم حتى يخرجوا من المدينة والحال أن الإقامة في المدينة خير لهم لأنها حرم الرسول وجواره ومهبط الوحي ومنزل البركات لو كانوا يعلمون ما في الإقامة بها من الفوائد الدينية بالعوائد الأخروية التي يستحقر دونها ما يجدونه من الحظوظ الثانية العاجلة بسبب الإقامة في غيرها وقواه الطيب لتنكير قوم ووصفهم بكونهم يبصون ثم توكيده بقوله لو كانوا يعلمون لأنهم يشعروا بأنهم ممن ركن إلى الحظوظ البهيمية والحطام الثاني وأعرضوا عن الإقامة في جوار الرسول ولذلك كرر قوما ووصفه في كل قليلة بقوله يبصون استحضارا لتلك الهيئة القبيحة والله أعلم.
هذا واضح ما نقرناه من أن من خرج لا راغبا عنها ولكن لمصلحة دينية أو حاجة دينية فلا بأس كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا. نعم
باب الإيمان يأزر إلى المدينة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها. إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها
يرجع إليها كما ترجع الحية إلى جحرها. وهذا يعني أن رجوع الإيمان إلى المدينة سيرجع إلى من كما ترجع الحية إلى جحرها. نعم.
باب إثم من جاد أهل المدينة. حدثنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة هي بنت سعد قالت سمعت سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماء كما يماء الملح في الماء.
يعني أي إنسان يكيد من المدينة فإن الثانية وسيكون في نحن فيموع كما يذب الملح في الماء. نعم
آدم
شيخ
أصلا يقول هذا الحديث الذي يعرف
أن الإيمان لا يعرف إلى المدينة كما تعرف الحية. نعم متى
يكون؟
كانوا لا في أهل جمع في أهل حتى لو كانوا أهل بدع وأهواء تزول. هذا البدع والأهواء تزول لأن البدع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة فهي بعيدة عن الإيمان.
باب أقام المدينة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة قال سمعت أبا قال سمعت أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أرم من أعظام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري.
وهذا وقع في زمن الحرة، وقع شيء عظيم من الفتن واستحلال الحال وقتل النفوس في وسط المدينة.
باب لا يدخل الدجال المدينة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة روح المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب، على كل باب ملكان.
المسيح الدجال هذا الذي يأتي في آخر الزمان ويدعي أنه الإله ويتبعه من الناس، وأعطاه الله عز وجل من الآيات التي فيها الفتن ما تحصل به الفتن، كان يأمر السماء فتمطر والأرض فتمطر. وهذا الرجل يبقى في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، وبقية الأيام كأيام. ولما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث سألوا الصحابة وقال يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا، أبدو له قدر. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وعلى تعمقهم فيه، وأن كل شيء يمكن أن يحتاج إليه لا بد أن يسرع عنه. وبه أيضا دليل على أن سير الشمس بإذن الله عز وجل، فإنها تبقى في اليوم الأول سنة كاملة في الأفق، يعني مدة 12 شهرا. وبه أنه يقدر لهذا اليوم قدره، لكن كيف نقول قدره؟ من المعلوم أن القدر فيما سبق صعب جدا، يعني الإنسان لا يدري الزمن بين الصلاتين على وجه التحديد. ولهذا تجد العلماء رحمهم الله يقولون إنه يمكن أن يستدل على دخول الوقت بقراءة القرآن، يكون من عادته أن يقرأ ما بين الصلاتين كذا وكذا من القرآن، أو بالصناعة يكون من عادته أن يصنع كذا وكذا بين الصلاتين. الآن الحمد لله الأمر ميسر جدا بواسطة الساعة، ما يبقى إشكال، فيقدر له غد. يبقى السؤال في عصر الحاضر وقبله أيضا، بقاء من الأرض لا تغيب عن الشمس إما لمدة 4 أيام أو أسبوع أو شهر أو 6 أشهر، فماذا نصنع؟ نقول الحمد لله أن الله عز وجل أنطق الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يصنعون في اليوم الذي كسنة، فنقول هؤلاء يقدرون لهم قدرا. إذا قدروا قدرا فهل يعتبرون أقرب بلاد إليهم فيها يوم وليلة يتعاقبون، أو يقدرون القدر بالنصف بالتساوي يعني، أو يقدرون القدر بالنسبة إلى مكة لأنها أم القرى ومرجعها؟ في هذا أقوال ثلاثة. وأقرب الأقوال من هذا الحكم الجغرافي أن ينظروا إلى أقرب الطرق، أقرب البلاد التي فيها يوم وليلة في 24 ساعة، هذا أقرب شيء. وسبحان الله كون الله تصور أن معنى كون الشمس أو النهار ستة أشهر أن الشمس تغيب ستة أشهر، وقالوا لا إلا تدور هذا محورية نهار تدور من الشرق إلى الغرب، لا تدور هكذا محورية ولا ترى. سبحان الله الله. نعم البصر لك السابق. نعم
قد يكون على وقت الدوام
ولكن
ربما يزول العلم
وتذهب
الساعات.
ايش؟
قد تذهب الساعات.
نعم.
ولا
يعطي
الوقت.
إذا دامهم يقدمون.
إذا قالوا في الحديث والمدينة لها سبعة أبواب.
نعم.
قد تكون الأبواب هذه.
نعم.
القول في الحديث قد تكون المدينة لها سبعة أبواب.
نعم.
قد تكون هذا تحصين للمدينة.
ها؟
تحصين للمدينة.
نعم. من الدجال لا أقولها. نعم.
صلى عليك بالنسبة للأبواب هذه. حسية أو معنوية؟
أقل حسية لأن الدجال غريب وحس يمشي على الأرض. نعم
هذا القدر في الصلاة هل يسهل على الصيام؟
إيه نعم
يعني ربما يفتون الشمس ظاهرة
إيه ربما يفتون الشمس ظاهرة كما أنهم يصلون الصلاة الليل والشمس ظاهرة
ثلاث
قدر.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرقام المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد العزيز قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي بالمدينة وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة.
نعم شمال
ينزل بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم فيقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه.
تعلم آيات الله عز وجل ومن الفتنة الفتنة أنه يقتله ثم يفرق بين الجزبتين ويمشي بينهما ايضا تحقيقا للانفصال ثم يامره فيقوم ويتهلل وجهه ويقول اشهد انك الدجال الذي اعطانا انت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الثانيه فيفعل ذلك ويقول والله ما ازددت فيك الا بصيرا ثم يحاول ان يقتل رسالته فيعتز مع أنه في الأول قتله مرتين ومشى بين جزئين وفي النهاية يعتز وهذا من الفتن في الأول ومن إظهار عجز الدجال في الثاني فيتبين الناس أن الدجال كذاب لأنه ما قدر على أن يقتله في المرة الثالثة المصاب بالطاعون هي ابن غرض، لكن هل يقال مثلا لو انتشر الطاعون في الأرض هل نقول دونه للناس دونه في المدينة؟ هل محل قد يكون مثل الذين خرجوا من ديارهم وقلوب خيرهم واستقرارهم الله نور؟ نعم.
الكلام
فيما حصل من الفتن يعني في نوم الحراس ومع الزبير. نعم. الكلام فيه. يعني الواحد يخص أخبار الناس. لا. لأن كون الناس يهابون كلام الصحابة رضي الله عنهم ويرونهم أعلى وأشرف من أن يقع بينهم مثل هذا النزاع، هذا هو الواجب. لا سيما إذا جاء إنسان يوسف ولكنه لا يعقل، هذا شر معه. جمع
حلف الحديث شيخ أحسن الله إليكم، حلف الحديث وجواز خروج العالم للفتن ومقابلة أصحاب الفتن ومناقشتهم،
ربما يكون هذا فيه دليل، لكن إذا وافق الناس، أما إذا لم يثق مشكلة، تبقى مناظرة على البدع ضررا، لكن إذا وثق من نفسه وجب عليه أن يخرج.
أيها الإخوة والأخوات، وفي ختام هذه المادة نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد وأن يرفع درجته في المهديين وأن